لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في شرح باب الدعاء بعد الصلاة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقد أورد الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب حديثين في الدعاء بعد الصلاة أو الأذكار التي تقال بعد الصلاة، فذكر في هذا الباب حديثين كما ذكرنا. الحديث الأول هو حديث الفقراء لما اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات والنعيم المقيم. ذهب أهل الدثور أي الأغنياء بالدرجات والنعيم المقيم. قال: كيف ذاك؟ النبي صلى الله عليه وسلم سأل: كيف ذاك؟ قال صلوا كما صلينا، وجاهدوا كما جاهدنا، وأنفقوا من فضول أموالهم وليست لنا أموال. الفقراء اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الأغنياء استأثروا بالدرجات العلى من الجنة واستأثروا بالنعيم المقيم. سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب ذلك، قال إنهم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، وكذا العبادات البدنية يشتركون معنا فيها، ثم ينفردون هم بالعبادات المالية، يتصدقون ولا نتصدق، ويحجون ولا نحج، ويعتمرون ولا نعتمر، إلى غير ذلك. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الذكر بعد الصلاة، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: أفلا أخبركم بأمر تدركون من كان قبلكم وتسبقون من جاء بعدكم، ولا يأتي أحد بمثل ما جئتم به إلا من جاء بمثله، تسبحون في دبر كل صلاة عشرا، وتحمدون عشرا، وتكبرون عشرا. تسبحون في دبر كل صلاة عشرا، وتحمدون عشرا، وتكبرون عشرا. هذا الحديث مر بنا من قبل برواية أخرى أرشدهم فيها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى التسبيح 33، والتحميد 33، والتكبير 33، ثم تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وفي روايات أخرى التسبيح 33، والتحميد 33، والتكبير 34، والتكبير 34، وروايات أخرى فيها التسبيح 11، والتحميد 11، والتكبير 11 كذلك، وروايات أخرى فيها 25 و25 و25، فهذه وفي هذه الرواية فيها 25 و25 و25، يزيد عليها لا إله إلا الله أيضا 25 مرة. والخلاصة أن الاختلاف في هذا من باب اختلاف التنوع، من باب اختلاف التنوع، يعني أن المسلم مخير بين هذه الأنواع، يأتي منها بما تيسر له، يأتي منها بما تيسر له، وينوع بينها، فيأتي بهذه أحيانا وهذه أحيانا. فإذا يكون عندنا الآن عدة سنن، إما أن يعني أقل شيء تسبح 10، تحمد 10، وتكبر 10، هذا أقل شيء. ثم الدرجة التي بعدها 11 11 11 11، ثم الدرجة التي بعدها 25 25 25، ويزيد معها لا إله إلا الله 25، ثم بعد ذلك عندنا 33 تسبيح و33 تحميد، والتكبير إما 33 ويكون تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، أو يكون التكبير 34 مرة. فيخير المسلم بين هذه الأنواع ويأتي منها بما تيسر، لكن يعني لا يحرم نفسه من الأجر، يعني أقل شيء إذا كنت يعني مستعجلا جدا، ولا عندك يعني شيء ضروري يشغلك أو كذا، أقل شيء 10 مرات، يعني 10 مرات هذه ما تستغرق، التسبيح 10 والتحميد 10 والتكبير 10 كلها يمكن تأخذ دقيقة أو دقيقتين يعني، ويمكن أن تقولها وأنت ماشي يعني، حتى لو أنك يعني مضطر للغاية يعني شيء مستعجل جدا يعني، يمكن أنت ماشي في الطريق تقولها يعني، لا يحرم المسلم نفسه من الأجر، بحيث يعني يحاول الإنسان أن يحافظ على هذه الأذكار العظيمة، لأن فضلها كبير جدا يعني. انظروا إلى فضل هذه الأذكار، ما فضلها؟ يقول صلى الله عليه وسلم: أخبركم بأمر تدركون من كان قبلكم وتسبقون من جاء بعدكم، ولا يأتي أحد بمثل ما جئتم به. فإذا من حافظ على هذه الأذكار بعد الصلاة حتى ولو على الحد الأدنى منها، يعني هذه الرواية التي معنا في البخاري فيها المحافظة حتى على الحد الأدنى وهو 10 مرات، أن من حافظ على ذلك فإنه يعني يدرك من كان قبله، يدرك من سبقه بأعمال صالحة كالصدقة والحج والعمرة وكذا، فإنه يدركه بالمحافظة على هذه الأذكار حتى ولو على الحد الأدنى منها وهو 10 مرات، يدرك من سبقه ويسبق من جاء بعده، ولا يأتي أحد بمثل ما جاء به إلا من فعل مثل فعله. وذكرنا تتمة الحديث، ذكرنا تتمة الحديث من قبل، وهو أن الأغنياء علموا بذلك فحافظوا على ما كان يحافظ عليه الفقراء، فجاء الفقراء مرة أخرى يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، إخواننا الأغنياء سمعوا بما قلت يعني ففعلوا مثل ما فعلنا، صاروا يسبحون ويحمدون ويكبرون بعد الصلاة. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والحديث الثاني في هذا الباب هو حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، أنه كتب كتابا إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وكان معاوية قد أرسل إلى المغيرة بن شعبة، وكان معاوية في ذلك الوقت هو الخليفة، والمغيرة بن شعبة كان أميرا لمعاوية رضي الله عنه على الكوفة. فمعاوية أرسل رسالة إلى المغيرة بن شعبة يسأله عن الأذكار بعد الصلاة، وماذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الذكر بعد الصلاة. فالمغيرة رضي الله عنه رد على هذا الكتاب بكتاب أرسله إلى معاوية يقول فيه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة إذا سلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وبعض الروايات فيها زيادة: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. طيب، الشارح رحمه الله تكلم في شرحه لهذه الأحاديث على مسألة الدعاء بعد الصلاة، الدعاء بعد الصلاة. هنا العنوان الذي وضعه الإمام البخاري رحمه الله، العنوان الذي وضعه الإمام البخاري رحمه الله قال: باب الدعاء بعد الصلاة، ولم يقل باب الذكر بعد الصلاة. الإمام البخاري رحمه الله قال: باب الدعاء بعد الصلاة، ولم يقل باب الذكر بعد الصلاة، مع أن الأحاديث التي ذكرها فيها أذكار تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل وثناء على الله سبحانه وتعالى. الأذكار التي أوردها تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل وثناء على رب العالمين سبحانه وتعالى. فهنا إما أن يكون قصد الإمام البخاري رحمه الله الدعاء بعد الصلاة، يقصد به أحد معاني الدعاء وهو الثناء على الله سبحانه وتعالى، لأن الدعاء يأتي يعني أحيانا بمعنى الثناء على الله سبحانه وتعالى، ويأتي أحيانا بمعنى المسألة والطلب من الله سبحانه وتعالى. فالثناء على الله يعتبر دعاء، وهو الأذكار التي تقال بعد الصلاة تعتبر دعاء، بمعنى أن الدعاء يشمل الثناء على الله سبحانه وتعالى، ويأتي الدعاء بمعنى المسألة والطلب، أنك تطلب من الله تعالى بعض الحوائج التي تريدها. طيب، فإما أن الإمام البخاري رحمه الله يريد الدعاء بعد الصلاة، يعني أنه يشرع الذكر بعد الصلاة الذي هو الثناء على الله سبحانه وتعالى، أو أن يكون قصده الدعاء بمعنى دعاء المسألة، يعني أنه يجوز أن تسأل الله تعالى بعد الصلاة وتطلب منه يعني بعض حوائجك، وتطلب من الله سبحانه وتعالى بعض الخير يعني في الدنيا وفي الآخرة. فهنا الشارح حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حفظ عنه بعد الصلاة بعض الأدعية التي فيها طلب من الله سبحانه وتعالى، إلى جانب الأذكار الواردة التي فيها ثناء على الله بالتسبيح والتحميد والتهليل وكذا، وقراءة آية الكرسي وقل هو الله أحد وكذا. إلى جانب ذلك هناك بعض الأدعية التي فيها طلب من الله سبحانه وتعالى يصدق عليها أنها دعاء بعد الصلاة، منها ما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ، والله إني لأحبك، فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والحديث رواه أبو داود والنسائي وغيرهما، وهو حديث صحيح. فإذن هذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء بعد الصلاة ويرشد إليه، وهو دعاء فيه طلب من الله تعالى. كذلك أيضا جاء في حديث صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا انصرف من الصلاة: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. وهذا حديث رواه النسائي وابن حبان وصححه. وهذا جاء بلفظ كان إذا انصرف من الصلاة، وظاهره إذا انصرف من الصلاة يعني بعد السلام، أن هذا الدعاء يعني يدعى به بعد السلام. كذلك هناك جاءت عدة أحاديث فيها أدعية كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها دبر الصلاة أو دبر كل صلاة، نعم، اللي هو: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. فهذا جاء عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من الصلاة دعا بهذا الدعاء، وظاهره كما ذكرنا أنه إذا انصرف يعني إذا سلم من الصلاة. وهناك تفسير آخر إذا انصرف بمعنى يعني إذا أنه يدعى به قبل السلام، يعني هناك تفسير آخر أنه إذا انصرف يعني إذا أراد أن يسلم أو أراد الانصراف من الصلاة بالتسليم، يعني فسروا إذا انصرف يعني إذا أراد الانصراف، لأن هناك يعني هذه الصيغة اللي هي صيغة إذا فعل كذا أحيانا تأتي إذا فعل يعني إذا قضي الأمر، أو إذا فعل يعني إذا أراد أن يفعل، كما في قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هنا إذا قرأت القرآن هل معناها إذا قرأت يعني انتهيت من القراءة، ولا إذا قرأت يعني إذا أردت أن تقرأ، هنا إذا قرأت يعني إذا أردت أن تقرأ. فمثلا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، هنا ليس المعنى إذا قمتم يعني بعد أن تقوم تستتم قائما للصلاة بعدين تغسل وجهك ويدك وتتوضأ، لا، إذا قمتم يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة. إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. إذا دخل أحدكم الخلاء يعني ليس المعنى أنه بعد ما يدخل يقولها، ولكن قبل أن يدخل إذا أراد أن يدخل. فأحيانا يأتي إذا فعل كذا يعني إذا أراد أن يفعل كذا. فهنا حديث كان إذا انصرف من الصلاة قال: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، فهنا يحتمل تفسيرا. التفسير الأول أن يكون على ظاهره إذا انصرف من الصلاة يعني إذا تم انصرافه من الصلاة، يعني فيكون بعد التسليم. والرأي الآخر إذا انصرف من الصلاة، يعني إذا أراد أن ينصرف من الصلاة فيكون قبل التسليم فيدعو به وهو جالس قبل أن يسلم. هناك مجموعة أدعية أخرى جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بصيغة كان يقول دبر كل صلاة، دبر كل صلاة، كان يقول كذا أو كذا أو كذا. هنا ما معنى دبر كل صلاة؟ أيضا هذه الصيغة دبر كل صلاة، فهذه الصيغة دبر كل صلاة تحتمل أن يكون المقصود بها يعني بعد السلام من الصلاة، وتحتمل أن يكون المقصود بها أيضا دبر كل صلاة يعني في آخر الصلاة فتكون قبل السلام، مثل ما جاء في حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر وعذاب القبر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهن دبر كل صلاة. وكذلك حديث يعني وغير ذلك من الأحاديث. وكذلك جاء في أثر عن جعفر الصادق رحمه الله تعالى رواه عنه الطبري أنه قال الدعاء بعد المكتوبة أفضل من الدعاء بعد النافلة كفضل المكتوبة على النافلة. هذا فيه الدعاء بعد المكتوبة، فهذا فيه يعني من كلام جعفر الصادق رحمه الله أن الدعاء بعد الصلاة المكتوبة مشروع. وجاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال جوف الليل الآخر أو جوف الليل الأخير ودبر الصلوات المكتوبات، رواه الترمذي وقال حديث حسن. الترمذي روى هذا الحديث وقال حديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الدعاء أسمع، يعني أي الدعاء أرجى أن يستجيبه الله تعالى، قال جوف الليل الأخير يعني الثلث الأخير من الليل ودبر الصلوات المكتوبات. هنا كل هذه الأحاديث التي فيها دبر الصلوات المكتوبات، هل المقصود بها دبر الصلاة بمعنى أنه يدعو به وهو جالس قبل أن يسلم، أو دبر الصلاة يعني أنه يدعو بها بعد أن يسلم؟ فالخلاصة يعني أن العلماء اختلفوا في ذلك، بعضهم يقول دبر الصلاة بمعنى أنه قبل أن يسلم يدعو به وهو جالس قبل أن يسلم، والبعض يقول دبر الصلاة هذه الأذكار يدعى بها بعد أن يسلم، بعد أن يسلم يدعو بهذه الأدعية. وعلى كل حال الخلاف في ذلك يعني يسير، لا بأس إن شاء الله أن يدعو بها قبل أن يسلم أو يدعو بها بعد السلام بهذه الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والدعاء قبل السلام مشروع، مشروع بنص حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد، علمهم التشهد ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد أن علمهم التشهد قال ثم ليتخير من المسألة ما شاء ثم ليسلم، يعني هذا صريح في استحباب الدعاء قبل السلام، ثم ليتخير من المسألة ما شاء، أو في لفظ آخر عند البخاري أيضا ثم لينظر أي الدعاء أعجبه إليه فليدعو به، ثم لينظر أي الدعاء أعجبه إليه فليدعو به ثم ليسلم. فإذا هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح البخاري واضح في استحباب الدعاء بعد التشهد وبعد التعوذ من أربع، الأربع التي يتعوذ منها قبل السلام، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات، يتعوذ من هذه الأربع ثم يتخير من المسألة ما شاء، يطلب ما شاء من خيري الدنيا والآخرة ثم يسلم. والأدعية التي جاء فيها أنها دبر الصلاة المكتوبة كما ذكرنا يمكن أن يقولها في هذه الفترة قبل أن يسلم، ويمكن أن يقولها بعد أن يسلم، فكل ذلك يصدق عليه أنه دبر الصلاة المكتوبة. طيب ثم يأتي بعد ذلك يعني سؤال، وهو هل يعني يستحب الدعاء بعد الصلاة؟ بعض الناس يعني يحافظ أو يواظب على الدعاء بعد الصلاة، يعني عندما يفرغ من الصلاة المكتوبة مع الأذكار يعني قبلها أو بعدها، يدعو الله سبحانه وتعالى ويرفع يديه ويدعو بعد كل صلاة. ففي الحقيقة هذه المسألة يعني وقع فيها الخلاف، هل يستحب الدعاء بعد كل صلاة أو لا يستحب؟ فمن العلماء من قال يعني لا يستحب الدعاء بعد كل صلاة، ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني يرفع يديه بعد الصلاة ويدعو يعني ويدعو إلا بهذه الأذكار المأثورة الواردة، والتي يعني تحتمل أنها قبل السلام أو بعد السلام، لكن ما عدا ذلك يعني ما كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يرفع يديه ويدعو يعني بما شاء يعني، أو دعاء يعني مفتوحا ليس مقيدا بأذكار معينة أو أدعية مخصوصة. فهذا لم يكن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فلذلك يعني ليس من السنة المحافظة على الدعاء بعد الصلوات. ولكن إذا فعل ذلك في بعض الأحيان فلا بأس، يعني باعتبار أنه وقت من الأوقات، يعني يمكن الإنسان أن يدعو في أي وقت شاء الدعاء، لا يحجر على الإنسان يعني أن يدعو في أي وقت، لكن لا بدون أن يعتقد أن هناك فضيلة معينة للدعاء بعد الصلاة أو أنه من السنن المأثورة. وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والإمام ابن القيم رحمه الله وغيرهم من العلماء، قالوا يعني إن الأدعية يعني التي يدعو فيها الإنسان بما شاء من مطالب الدنيا والآخرة هذه شرعت في الصلاة قبل أن يسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد المسلم إذا كانت له مطالب يعني وأشياء يطلبها من الله تعالى أن يدعو بها في أثناء الصلاة، يدعو وهو ساجد، فقمن أن يستجاب لكم، يعني جدير وحري أن يستجاب لكم. وكذلك يدعو قبل أن يسلم، يتخير من المسألة ما شاء، أو فلينظر أي الدعاء أعجبه إليه فليدعو به. فهذا يكون في داخل الصلاة في السجود وقبل السلام وكذا، لكن بعد أن يسلم يعني يحافظ على الأذكار الواردة والأدعية المأثورة، ولا يستحب يعني المحافظة على أن يدعو ويرفع يديه ويدعو يعني بصفة دائمة أو معتقدا يعني أن هناك فضيلة خاصة للدعاء بعد الصلاة. والرأي الآخر في المسألة وهو ما رجحه الشارح هنا الحافظ ابن حجر، قال يعني ما دام النبي صلى الله عليه وسلم دعا ببعض الأدعية بعد الصلاة، كان يدعو مثلا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وكذا، فالحافظ ابن حجر قال يعني ما دام جاءت بعض الأدعية بعد الصلاة وكذا فهذا معناه أن الدعاء بعد الصلاة يعني يكون مشروعا، وأنه لا بأس أن يدعو الإنسان بعد كل صلاة بصفة دائمة. لكن الأحوط يعني والأحسن أن يحافظ المسلم على الأدعية داخل الصلاة نفسها، يعني يدعو في السجود وقبل أن يسلم بما شاء من أنواع الأدعية، وأما بعد السلام فيقتصر على الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا الذي يواظب عليه المسلم يعني ويحافظ عليه، هذا هو الأحوط اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا يعني إذا في مرة من المرات أو بعض الأحيان أو كذا يحتاج أن يدعو فيدعو على اعتبار أنه وقت من الأوقات مثل غيره، بدون اعتقاد يعني أن هناك فضيلة خاصة للدعاء بعد الصلاة وبدون مواظبة على ذلك. تفضل. نعم هذا يعني كله خلاف السنة، يعني أخونا يقول يعني في بعض الأماكن يعني أو بعض البلاد الإسلامية أو كذا الإمام بعد الصلاة يدعو دعاء جهريا ويرفع يديه والمأمومون يؤمنون على دعائه، فهذا لا شك أنه خلاف السنة، يعني لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو دعاء جهريا بعد الصلاة والصحابة يؤمنون، فهذا لم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لو كان هذا فيه خير أو كذا لا فعله رسول صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم أخونا يقول كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه ولا راد لما قضيت وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء؟ هذا معناه أن الدعاء يرد القضاء. كيف نوفق بين أن الدعاء يرد القضاء وبين أنه لا رد لما قضى الله سبحانه وتعالى؟ فالجواب أن رد القضاء بالدعاء معناه أن الله سبحانه وتعالى يقضي ويقدر على الإنسان أنه إذا دعا حصل له كذا وإذا لم يدع حصل له كذا، مثلا نعمة معينة إذا دعا أعطي هذه النعمة وإذا لم يدع حرم من هذه النعمة، أو مصيبة معينة والعياذ بالله تعالى مثلا إذا دعا عوفي منها وإذا لم يدع حلت به مثلا هذا البلاء أو هذه المصيبة أو كذا. ثم يقدر الله سبحانه وتعالى أيضا أن هذا الإنسان سيدعو و ستحل به هذه النعمة أو ينجو من هذه المصيبة. فإذا في النهاية أن الدعاء كان سببا في رد قضاء يعني قد قضاه الله سبحانه وتعالى، لكن الدعاء هو نفسه من قضاء الله سبحانه وتعالى، وفي محصلة الأمر يعني لا يحصل في النهاية إلا ما قضاه الله عز وجل وما أراده، يعني في النهاية لا بد أن يحصل ما قضاه الله سبحانه وتعالى، فهو يعني يرد قضاء الله بقضاء الله سبحانه وتعالى، وليس المعنى أنه يحصل شيء يعني بغير مشيئة الله أو يحصل شيء لم يكتبه الله سبحانه وتعالى. فهذا معنى لا رد لمن قضيت، يعني أنه لا يحصل شيء لم يكتبه الله، أو أن الذي شاء الله تعالى أن يقع لا بد وأن يقع، فهذا حق. والدعاء عليكم السلام ورحمة الله، والدعاء يعني لا يغير شيئا من قضاء الله، وإنما هو الدعاء نفسه ويكون قضاء من قضاء الله، وقضى الله تعالى أن الإنسان سيدعو ويحصل له هذا الخير أو هذه النعمة، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، الأشياء التي لم تكن يعلم الله تعالى أنها لو كانت كيف تكون. فالله سبحانه وتعالى يقضي مثلا أن هناك أسبابا معينة إذا أخذ بها الإنسان حصل على مطلوب معين، وإذا لم يأخذ بها لم يحصل على هذا المطلوب، ويقدر الله تعالى على الإنسان أنه سيأخذ بهذه الأسباب ويحصل له كذا، أو لا يأخذ بها ولا يحصل له كذا، فتكون هي يعني أسباب لحصول المقصود، ولكن كونه يأخذ بها أو لا يأخذ بها هو بتقدير الله، ويكون هذه الأسباب تنفع وتؤدي عملها أو لا تنفع ولا تؤدي عملها، هذا كله أيضا بتقديره. طيب هنا ذكر من فوائد هذه الأحاديث، من فوائدها أنها فيها الحض على الذكر في أدبار الصلوات، وأن ذلك يوازي إنفاق المال في طاعة الله، أن الذكر بعد الصلاة يوازي إنفاق المال في طاعة الله، لأن الفقراء اشتكوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن الأغنياء يتصدقون ويحجون ويعتمرون وكذا، وهم الفقراء لا يستطيعون ذلك، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الذكر وقال تدركون به من سبقكم. قال وسئل الأوزاعي هل الذكر بعد الصلاة أفضل أم تلاوة القرآن؟ فقال ليس شيء يعدل القرآن، ولكن كان هدي السلف الذكر، يعني هناك بعض الأحيان الشيء المفضول يرجح على الشيء الفاضل في بعض الأحيان. فيعني إذا سئلنا بصفة عامة هل القرآن أفضل أم ذكر الله التسبيح والتحميد والتهليل وكذا، فالجواب العام أن تلاوة القرآن لا شك أفضل من الذكر، لكن في وقت معين من الأوقات قد يكون الشيء المفضول يعني أرجح من الشيء الفاضل. فهناك أوقات مثلا نهي فيها عن تلاوة القرآن وأمر فيها بالذكر، ففي هذه الأوقات المعينة يكون الذكر أفضل، يعني مثلا في الركوع وفي السجود نهي المسلم عن تلاوة القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم قال إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا أو ساجدا. فهنا تلاوة القرآن أثناء السجود هل هي أفضل أو التسبيح وأذكار المشروعة في السجود والدعاء؟ هنا في هذه الحالة نقول الأذكار المشروعة هي المطلوبة من المسلم وهي الأفضل للمسلم في هذه الحالة أن القرآن منهي عن تلاوته في هذا الوقت وكذا. فالمقصود أنه يعني بصفة عامة القرآن هو أفضل الكلام، ولكن في أوقات معينة يكون المشروع فيها الأذكار. كذلك مثلا بعد الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان ينشغل بعد الصلاة بالأذكار، فالمحافظة على ما كان يحافظ عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من المحافظة على الأذكار المشروعة أفضل من تلاوة القرآن. يعني يأتي شخص مثلا ويقيس برأيه ويقول لك يعني والله تلاوة القرآن أفضل، أنا بدل ما أجلس مثلا 5 دقائق أسبح وأحمد وأكبر أنا إيه أقرأ فيها سورة من القرآن يكون أجرها أفضل والحرف بعشر حسنات، فهذا ليس بالصحيح. يعني نعم تلاوة القرآن فيها أجر والحرف بعشر حسنات وكذا، لكن مهما حصلت من ثواب في تلاوة القرآن فثواب الذكر المأثور هنا سيكون أفضل، لأنه هو السنة والرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يحافظ على المفضول ويترك الفاضل. لو كانت تلاوة القرآن بعد الصلاة أفضل لفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب كذلك بالنسبة للمفاضلة بين الدعاء والذكر، المفاضلة بين الدعاء والذكر، فورد في ذلك حديث ضعفه الحافظ ابن حجر رحمه الله، حديث رواه الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. قال هذا إيه؟ أخرجه الطبراني بسند لين. قال ولكن يعني جاء في حديث أبي سعيد بلفظ: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. قال هذا أخرجه الترمذي وحسنه. الحديث الذي حسنه الترمذي هذا فيه لفظ القرآن، يعني الذي يشغله القرآن عن ذكر الله تعالى، لكن طبعا ليس في الأوقات التي فيها أذكار مخصوصة أو يشرع فيها أذكار مخصوصة، ولكن بصفة عامة فيكون القرآن يعني من أفضل الذكر فيما عدا الأذكار المأثورة في أوقات معينة، ذكر دخول المسجد، ذكر الخروج من المسجد، ذكر بعد الصلاة، أذكار الصباح، أذكار المساء، هذه الأذكار اللي هي الموظفة الراتبة يعني في أوقات معينة من اليوم والليلة المحافظة عليها أفضل، لكن فيما عدا ذلك يكون تلاوة القرآن أفضل من الذكر. والمفضلة يعني بين الدعاء والذكر، الخلاصة يعني أن كل ذلك فيه خير، والأفضل المسلم أن ينوع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. يعني أفضل الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يدعو الله تعالى ويسأله حوائجه في الدنيا والآخرة، وأحيانا يسبح ويحمد ويكبر ويهلل، وأحيانا يستغفر، وأحيانا يتلو القرآن. فالخلاصة أن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأفضل. يعني لا يأتي أحد مثلا ويسأل يقول يعني والله القرآن أفضل، إذن نحافظ على تلاوة القرآن ونترك الأذكار أو الأدعية، أو يجي يقول مثلا الذكر أفضل من الدعاء فيترك الدعاء ولا يدعو الله تعالى ولا يسأله فقط يعني يذكر، فهذا خطأ، لأن أفضل الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني تارة يدعو وتارة يذكر وتارة يقرأ القرآن. الباب الذي بعده باب قول الله تبارك وتعالى: وصل عليهم. ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه. وقال أبو موسى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة قال حدثنا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فقال رجل من القوم: أبا عامر، لو أسمعتنا من هنيهاتك فنزل يحدو بهم يذكر، تالله لولا الله ما اهتدينا. وذكر شعرا غير هذا ولكني لم أحفظه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ قالوا: عامر بن الأكوع. قال: يرحمه الله. فقال رجل من القوم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لولا متعتنا به فلما صاف القوم قاتلوهم فأصيب عامر بقائمة سيف نفسه فمات. فلما أمسوا أوقدوا نارا كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه النار؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا: على حمر إنسية. قال: أهريقوا ما فيها وكسروها. قال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا نهريق ما فيها ونغسلها؟ قال: أوزاك. طيب، هنا هذا الباب باب قول الله تبارك وتعالى: وصل عليهم. أيوة، الآية الكريمة: وصل عليهم، إن صلاتك سكن لهم. ومعنى هذه الآية الكريمة: وصل عليهم، أي وادع لهم. الصلاة هنا بمعنى الدعاء، لأن الصلاة في معناها اللغوي، معناها اللغوي هو الدعاء، وأحيانا تأتي في الكتاب والسنة أيضا بمعنى الدعاء. يعني أصل الصلاة في اللغة معناها الدعاء، وفي الشرع أحيانا تأتي بمعنى الدعاء، وأحيانا تأتي بمعنى الصلاة المعروفة ذات الأقوال والأفعال المخصوصة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. فالصلاة في هذه الآية الكريمة معناها الدعاء. وصل عليهم، أي وادع لهم، إن صلاتك سكن لهم، يعني إن دعاءك سكن لهم، أو إن دعوات النبي صلى الله عليه وسلم فيها سكينة وفيها رحمة لمن دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على أن الصلاة هنا بمعنى الدعاء، وأن الصلاة تأتي بمعنى الدعاء، يدل على ذلك يعني أمور، منها أن النبي، تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم لهذا، أنه لما قال الله له: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الناس يعني بالصدقة يدعو لهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو للمتصدقين، فهذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم العملي للآية الكريمة: وصل عليهم، كان إذا جاءه أحد بالصدقة كان يدعو له. وكذلك قال الله تعالى في نفس السورة التي فيها وصل عليهم، وهي سورة التوبة، قال الله سبحانه وتعالى فيها: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. من الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله، يعني ينفق ماله في سبيل الله طلبا للقرب من الله تعالى وطلبا لصلوات الرسول. ما معنى طلب صلوات الرسول؟ يعني طلب دعوات النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاءه المتصدق يعني بالصدقة دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يعني طلبا لدعوات النبي صلى الله عليه وسلم لهم ينفقون ويأتون بصدقات إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، طمعا في أن يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن وصل عليها هنا بمعنى أدعو لهم. كذلك مثلا في حديث من دعي إلى طعام وهو صائم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعي إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فماذا؟ فليصلي. وإن كان صائما فليصلي، ليس معنى فليصلي يعني إذا كان صائما يذهب ويصلي ركعتين، لا، ولكن المعنى فليصلي يعني فليدعو لأهل الطعام، إذا دعي إلى طعام وهو صائم فليدعو لهم بخير ويعتذر يعني عن الأكل يعني لأنه صائم ويدعو لهم. فإذا الخلاصة أن الصلاة تأتي بمعنى الدعاء. فهنا يقول باب قول الله تبارك وتعالى: وصل عليهم، ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه. ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه. فهنا يعني مسألة، وهي: هل يصح أن تدعو لأخ لك مسلم، أو يعني لشخص من المسلمين، سواء يعني أكان والدا أو قريبا أو صديقا أو أي مسلم كان، هل يصح أن تدعو له بدون أن تدعو لنفسك، أو أنه يلزم أن تدعو لنفسك إذا أردت أن تدعو لأخيك؟ يعني طبعا الدعاء للمسلم فيه أجر عظيم، وخاصة إذا كان بظهر الغيب، يعني إذا كان في غيابه، يعني يشرع أن تدعو لأخيك المسلم سواء في حضوره تدعو له في مواجهته، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لكثير من أصحابه يعني في حضورهم يدعو لهم بخير، وكذلك في غيابه. والدعاء للمسلم بظهر الغيب مستجاب، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، على رأسه ملك موكل يقول ولك بمثل. رواه مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، على رأس المسلم ملك إذا دعا لأخيه بظهر الغيب، كلما دعا له بشيء يقول الملك ولك بمثله. يعني إذا قلت مثلا اللهم ارزق مثلا فلانا بكذا وكذا، فالملك يقول ولك بمثل. اللهم اغفر لفلان، الملك يقول ولك بمثل. اللهم فرج كرب فلان، اقض دين فلان، كذا، الملك يقول ولك بمثل. حتى إن أبا الدرداء راوي الحديث رضي الله عنه وأرضاه يعني كان يدعو لإخوانه أكثر مما يدعو لنفسه، يدعو لأصدقائه أكثر مما يدعو لنفسه، وكان له 360 صديقا لأبي الدرداء أبو الدرداء رضي الله عنه، كان له 360 خليلا، يعني هم أصدقائه المقربون، الخليل هو الصديق يعني المقرب أو كذا، فكان يدعو لهم أكثر مما يدعو لنفسه. حتى سألته امرأته أم الدرداء قالت يعني يا أبا الدرداء ما لي أراك تدعو لإخوانك أكثر مما تدعو لنفسك؟ فقال أبو الدرداء قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعني ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب، دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، على رأسه ملك موكل يقول ولك بمثل. قال أبو الدرداء: وأنا أوثق بدعاء الملك لي من دعائي لنفسي. يعني يقول أنا ثقتي في دعاء الملك لي يعني أعظم من ثقتي في دعاء لنفسي، يعني رجائي أن يستجيب الله دعاء الملك لي يعني هذا أرجى عندي من أن يستجيب الله دعائي لنفسي. فكان يعني يحتال يعني بدلا من يدعو نفسه مباشرة يدعو لأحد أصدقائه يعني رجاء أن الملك سيقول يعني ولك بمثل، فيدعو له أن يحصل له مثل ما دعا لأخيه من الخلق. فهنا السؤال يعني عندما يدعو المسلم لشخص آخر هل يمكن أن تدعو له يعني فقط، أو أنه ينبغي أن تدعو لنفسك فتقول مثلا إذا أردت أن تدعو له بالمغفرة فتقول غفر الله لي ولك، أو مثلا رزقني الله وإياك، هل لابد من هذا أنك تدعو لنفسك مع دعائك لأخيك، أو يمكن أن تدعو لأخيك مباشرة تقول اللهم ارزق فلانا، اللهم اغفر لفلان، اللهم اهدي فلانا كذا؟ فهنا يعني هذه المسألة فيها يعني مذاهب، والصحيح أنه يجوز أن تدعو لأخيك المسلم وتخصه بالدعاء بدون أن تدعو لنفسك، وأنه ليس هناك حرج في ذلك، وقد فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم مرارا كثيرا، وهذا رأي أكثر العلماء وهو الصحيح. وهناك يعني مذهبان آخران يعني في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، أحدهما قول ابن عمر رضي الله عنه، كان ابن عمر يشدد في هذا الموضوع ويقول يعني إذا دعا لابد أن يدعو لنفسه أولا، يبدأ بنفسه ثم يدعو لغيره، وكان يعني يشدد في هذا ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لنفسه قبل أن يدعو للآخرين. وهناك رأي آخر وهو رأي أبي بن كعب رضي الله عنه، وهو في صحيح مسلم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر أحدا من الأنبياء بدأ بنفسه، إذا ذكر أحدا من الأنبياء بدأ بنفسه، وفيها رواية إذا ذكر أحدا بدأ بنفسه، وفي رواية إذا ذكر أحدا من الأنبياء بدأ بنفسه. فاللواية الأولى يكون مثل رأي ابن عمر، الإنسان يدعو لنفسه أو يبدأ بنفسه أولا بصفة عامة، لكن الرواية الثانية قيدتها أن هذا خاص بدعوات النبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء الآخرين، كان يبدأ بنفسه قبل أن يدعو للأنبياء الآخرين. لكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يدعو لإخوانه الأنبياء مباشرة بدون أن يدعو لنفسه، كما ثبت ذلك في بعض الأحاديث، يعني سواء في دعواته للأنبياء أو في دعواته لغير الأنبياء، كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو لهم مباشرة بدون أن يدعو لنفسه. فذكر هنا الشارح رحمه الله بعض الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لبعض الأنبياء بدون أن يدعو لنفسه، ودعا لبعض الناس من غير الأنبياء بدون أن يدعو لنفسه. فمن دعائه لغير للأنبياء بدون أن يدعو لنفسه قول النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد. يرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، يعني إلى مستند ومعتمد، يعني يعتمد عليه، وذلك أنه كان يأوي إلى الله ويعتمد عليه ويستنصره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ يرحم الله لوطا، وهذا في صحيح البخاري، ولم يقل رحمني الله ولوطا، وإنما قال رحم يرحم الله لوطا، فدعا له مباشرة بدون أن يدعو لنفسه. كذلك أيضا جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرحم الله أم إسماعيل، يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لكانت عينا معينة. وهنا دعا لأم إسماعيل هاجر عليها السلام ولم يدع لنفسه، فهذا يدل على أنه يجوز أن تدعو لغيرك بدون أن تبدأ بنفسك. وجاء أيضا في صحيح البخاري في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان: اللهم أيده بروح القدس، اللهم أيده بروح القدس، ولم يبدأ بنفسه، يعني لم يقل اللهم أيدني وحسانا بروح القدس، لا، قال اللهم أيد حسانا بروح القدس، يعني بجبريل. وجاء في حديث ابن عباس في صحيح البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وغير ذلك من الأمثلة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: اللهم علمه الكتاب وقه الحساب أو وقه العذاب. فدعا له أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبدأ بنفسه، وهو حديث صحيح. حديث كثيرة، ومنها أيضا الحديث التي معنا في هذا الباب، نفس الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب أورد عدة أحاديث فيها دعوات من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري ولسلمة بن الأكوع ولعامر بن الأكوع ولآخرين يعني من الصحابة، دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ولآل أبي أوفى وكذا، دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وخصهم بالدعاء بدون أن يدعو لنفسه. فالخلاصة أنه يجوز أن تدعو لغيرك بدون أن تدعو لنفسك، ولا بأس أن تشرك نفسك في الدعاء وتبدأ بنفسك ثم تدعو لغيرك. وعلى كل حال كما ذكرنا، يعني أنت إذا دعوت لأخيك المسلم ولم تدعو لنفسك فإن الملك يدعو لك، يعني المحصلة واحدة إن شاء الله، لأنك إذا دعوت لأخيك المسلم بدون أن تدعو لنفسك وتشرك نفسك في الدعاء فإن الملك يدعو لك ويقول ولك بمثل. طيب، الحديث الأثر الأول أو الحديث الأول الذي أورده البخاري رحمه الله قال: قال أبو موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه. فيقول هذا جزء من حديث غزوة أوطاس، إحدى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، قتل فيها أبو عامر وهو عم أبي موسى الأشعري. هذا جزء من حديث غزوة أوطاس، إحدى الغزوات، غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، قتل فيها أبو عامر الأشعري عم أبي موسى الأشعري. فقال أبو موسى للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا عامر قال له: قل للنبي صلى الله عليه وسلم استغفر لي. أبو موسى ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن أبا عامر قبل أن يموت قال لي، يعني اطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لي. قال: فدعا بماء فتوضأ، النبي صلى الله عليه وسلم طلب ماء فتوضأ، ثم رفع يديه فقال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، أبو عامر كنيته وعبيد اسمه، قال فقلت ولي فاستغفر. أبو موسى الأشعري قال ولي فاستغفر يا رسول الله. قال اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لأبي موسى الأشعري بهذه الدعوة العظيمة، قال اللهم اغفر لعبد الله بن قيس، وهو اسم أبي موسى، كنيته أبو موسى واسمه عبيد واسمه عبد الله بن قيس. قال اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما، والمدخل الكريم هو الجنة، يعني وأدخله الجنة. طيب الحديث الذي بعده حديث يزيد بن أبي عبيد مولى أبي مولى سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، قال حدثنا سلمة بن الأكوع، وهو صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من الشجعان الأبطال رضي الله عنه. قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، إلى غزوة خيبر، فقال رجل من القوم أيا عامر أيا هنا حرف نداء ليست أبا، ولكن أيا عامر يعني حرف نداء، والمنادى هنا عامر ابن الأكوع، عامر ابن الأكوع أخو سلمة ابن الأكوع، يعني سلمة يذكر قصة أخيه عامر ابن الأكوع، فيقول قال رجل أيا عامر، يعني ينادي عامر ابن الأكوع، لو أسمعتنا من هنيهاتك. والهنيهات هي الأراجيز، الأراجيز يعني الرجز، نوع من الأشعار يعني له وزن يعني مخصوص، يكون خفيفا يعني ينشد في حداء الإبل، حداء الإبل يعني الإبل من عادتها أنها إذا سمعت إنشادا على وزن معين وهيئة معينة يعني معلومة عند رعاة الإبل، عندما تسمع ذلك تتحمس الإبل وتسرع في ركضها فكان العرب يعني من عادتهم وكذا أن يكون معهم في الأسفار حادم يحدو للإبل يغني لها يعني وينشد يعني على أوزان معينة، وفي العادة يستعملون في الحداء اللي هو وزن الرجز، هذا بحر الرجز، فينشد بطريقة معينة وهيئة، فإذا سمعت الإبل ذلك ركضت وأسرعت في المشي، حتى إنه كما تذكرون في قصة أنجشة كان حاديا حسن الصوت، أنجشة كان حاديا حسن الصوت، فجعل يحدو للإبل مرة في بعض أسفار النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يحدو للإبل فركضت الإبل ركضا شديدا حتى كادت النساء أن تسقط من فوق الهوادج يعني، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أنجشة رويدك رفقا بالقوارير، قال يا أنجشة رويدك رفقا بالقوارير يعني تمهل يعني وكذا رفقا بالقوارير. هذا أحد يعني تفسيرات الحديث، وله تفسيرات أخرى يعني مرت لنا من قبل يعني أن قيل يعني النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن تفتن النساء بصوته أو كذا، يعني مر بنا شرح الحديث من قبل. الشاهد يعني أن عامر بن الأكوع اللي هو أخو سلمة كان يحدو للإبل يذكر يقول تالله لولا الله ما اهتدينا، يقول الراوي وذكر شعرا غير هذا ولكني لم أحفظه. يقول الحافظ المحجر القائل وذكر شعرا هو يحيى بن سعيد أحد رواة الحديث، يحيى بن سعيد نسي الشعر الذي حدثه به شيخه يزيد بن أبي عبيد، فبقية الشعر يعني أنه قال الله تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إلى آخر يعني ما قال، فكان يعني يحدو بهذه الأبيات وينشدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائق، من هذا السائق؟ قالوا عامر بن الأكوع. من هذا السائق؟ السائق هو الذي يمشي أمام الإبل، السائق هو الذي يمشي أمامها ويسحبها من يعني من الخطم يعني أو من الزمام أو كذا، فالذي يمشي أمامها يسمى السائق. فقال من هذا السائق؟ قالوا عامر بن الأكوع. قال يرحمه الله. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال يرحمه الله. هذا موضع الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرحمه الله فدعا له ولم يقل رحمني الله وإياه. فهنا الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لعامر بن الأكوع وخصه بالدعاء ولم يبدأ بنفسه. فقال رجل من القوم يا رسول الله لولا متعتنا به. وذلك أنه يعني كان الصحابة رضي الله عنهم قد لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترحم على رجل يخصه بالترحم عليه إلا مات. يعني قال ما ترحم على رجل يعني قال يرحم الله فلانا إلا يعني لا يلبث أن يموت أو يقتل أو كذا فيخصه بهذا يعني. لكن طبعا لو دعا يعني مثلا دعاء عاما مثل رحم الله المحلقين أو كذا دعاء عام يعني ما خص به إنسان بعيدا هذا ما يحصل منه شيء. لكن كان يعني الصحابة رضي الله عنهم قد لاحظوا أنه ما خص النبي صلى الله عليه وسلم رجلا بالترحم عليه إلا لا يلبث يعني وقتا يسيرا ويموت أو يقتل أو كذا. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحمه الله قال رجل من القوم يا رسول الله لولا متعتنا به. يعني لما دعا قال يرحمه الله قال خلاص هذا يعني معناه أنه لا يلبث أن يتوفى. فقالوا لولا متعتنا به يعني لو ما دعوت له بالرحمة يعني ربما يعني يعيش أكثر. لكن طبعا لن تموت نفسه حتى تستوفي أجلها يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يعلم أنه لا يموت أحد إلا في أجل محدد. والظاهر أن الله تعالى يعني قد أوحى إليه وعلم يعني بوحي من الله أن عامرا سيموت يعني أو سيقتل في هذه الغزوة أو كذا فدعا له بهذا لعلمه بوحي من الله تعالى أنه سيقتل. فقال رجل من القوم يا رسول الله لولا متعتنا به. قال فلما صاف فالقوم قاتلوه. لما حصلت مواجهة بين المسلمين وأعدائهم وكذا وحصل قتال أصيب عامر بقائمة سيف نفسه فمات. عامر ابن الأكوع رضي الله عنه أصيب بقائمة سيف نفسه يعني جرح نفسه بدون قصد يعني وهو في القتال وكذا ويقاتل الأعداء والسيف يعني بدون قصد جرح به نفسه فمات رضي الله عنه وأرضاه. وله أجر الشهيد رضي الله عنه لأنه يعني ما تعمد قتل نفسه ولكن يعني كان هذا على سبيل الخطأ فهو يعني له أجر الشهيد بإذن الله تعالى. قال فلما أمسوا أوقدوا نارا كثيرة. في المساء في غزوة خيبر وجد النبي صلى الله عليه وسلم نيرانا كثيرة موقدة على قدور ونيران توقد هذه القدور ويطبخ فيها شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النار على أي شيء توقدون؟ قالوا على حمر إنسية. كانوا قد أصابوا يعني بعض الحمير الإنسية لخلاف الحمر الوحشية. الحمر الوحشية هو الحمار المخطط هذا الحمار الوحشي الذي يكون يعني في البرية في الصحراء. والحمر الإنسية التي يستأنسها الناس ويربونها للركوب وللاستعمال. فالناس يعني أوقدوا على حمر الإنسية يعني ذبحوا الحمير وطبخوها في القدور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهريقوا ما فيها وكسروها. قال أهريقوا ما في هذه الآنية وكسروها. حرم النبي صلى الله عليه وسلم الحمر الأهلية يوم خيبر. قبل ذلك لم تكن حراما. فالصحابة يعني طبخوا الحمير يحسبون أنها حلال كما كانوا يأكلونها من قبل. فحرمها النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وأمرهم أن يريقوا هذه الآنية التي فيها لحوم الحمير المطبوخة وأن يكسروا هذه الآنية. فقال رجل يا رسول الله ألا نهريق ما فيها ونغسلها؟ يعني ألا يكفي أن نريق ما في الآنية ونغسل الآنية بدلا من تكسيرها يعني لأننا بحاجة إلى هذه الأواني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوزاك. يعني رخص لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن كان أمرهم أولا بتكسير الآنية ثم رخص لهم أن يحتفظوا بالآنية ولكن فقط يغسلونها من أثر اللحم المحرم وهو لحم الحمير. بهذا ينتهي هذا الحديث، والشاهد منه كما ذكرنا أنه يجوز للإنسان أن يدعو لغيره بدون أن يبدأ بنفسه. ولا يزال في الباب أحاديث أخرى نكملها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. طيب هل لديكم سؤال؟ طيب أخونا في بوسطن لديكم سؤال؟ طيب وجزاكم بارك الله فيكم. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.